رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك وأنزل علينا سكينتك وعلمنا من لدنك علما نافعا في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مستهل الدرس 33 من دروس شرح متن أبي شجاع في الفقه الشافعي، يبث لكم في مساء اليوم 9 من شهر جماد الأولى من سنة 1430 للهجرة، ودرس هذه الليلة عن أحكام صلاة المسافر. والمسافر يختص بأحكام شرعت له تخفيفا عليه لما يلحقه من مشقة السفر. من تلك الأحكام مثلا قصر الصلاة وجمع الصلاتين الظهرين والعشاءين والفطر في رمضان وزيادة مدة المسح على الخفين من يوم ليلة للمقيم إلى 3 أيام ولياليها له، أي لهذا المسافر، وغير ذلك من الأحكام. ودرسنا يركز ويقتصر على أحكام القصر والجمع للمسافر، ثم سيلحق به أحكام الجمع للمقيم بالأعذار الواردة في الشارع كالمطر. والأصل في جواز قصر الصلاة قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والضرب في الأرض هنا يقصد به السفر، وقد قيد جواز السفر جواز القصر في السفر بالخوف لقوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ثم بعد ذلك نسخ هذا الشرط وسمح وأجيز للمسافر أن يقصر الصلاة متى ما ضرب في الأرض. قال يعلى بن أمية: قلت لعمر رضي الله عنه: إنما قال الله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس. فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه مسلم. وهذا يدل على أن جواز القصر ليس خاصا بحالة الخوف، بل هو مقترن أو خاص بالسفر. صلاة القصر خاصة بالسفر. ثم بعد ذلك أجمع العلماء على جوازه. والأصل في جواز الجمع في جمع الصلاة بالنسبة للمسافر وكذلك للمقيم أحاديث سوف تأتي في مكانها في شرح هذا الباب. وقد بدأ المصنف بأحكام القصر لأهميته، فقال رحمه الله تعالى: ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط. يعني أن المسافر إذا سافر لغرض صحيح فإنه يجوز له أن يقصر الصلاة الرباعية المكتوبة الفريضة دون الفريضة الثنائية وهي الفجر، ودون الفريضة الثلاثية وهي المغرب، ودون النوافل الأخرى لأنها متروكة للمسافر إن شاء صلىها وإن شاء تركها. إنما الصلاة المفروضة التي تجب على كل مكلف بالغ مسلم بالغ عاقل، هذه الصلوات نظرا لأن الشرع أوجبها على المسلمين، فإن الشرع قد سهل فيها من أجل تشجيع وتأكيد فعلها حتى لا يكون هناك عذر للمسافر عندما تلحقه المشقة بأن يترك هذه الصلاة. ونظرا لمشقة السفر أو هو مظنة المشقة رخص الشرع في قصر الصلاة الرباعية. ولا يشترط في السفر أن يكون سفرا شاقا، إنما السفر مظنة المشقة، فعلة القصر هي السفر وليس المشقة. بدليل أنه لو سافر كما يسافر أحدنا في هذه الأيام في وسائل النقل الحديثة المهيئة ولم يشعر بالمشقة، فإنه مع ذلك يجوز له أن يقصر الصلاة ويجمعها بالشروط التي سوف تأتي الآن، كما قال بخمس شرائط، وهي في الحقيقة أكثر من خمس شروط، بل أوصلها بعضهم إلى 9. فالأول منها كما قال أن يكون سفره في غير معصية. فالسفر قد يكون سفرا واجبا كسفر حج الفريضة أو حجة نذر، وقد يكون مندوبا كزيارة الأرحام وزيارة الإخوة في الله سبحانه وتعالى وطلب العلم الكفائي وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قد يكون سفرا مباحا كسفر من أجل التجارة وما شابه ذلك، أو قد يكون مكروها كسفر إنسان منفرد فإنه مكروه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسافر شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب. فكل هؤلاء الأربعة الأصناف يجوز لهم أن يجمعوا ويقصروا. أما الصنف الذي لا يجوز له الجمع والقصر هو الذي يعصي بسفره، أي أنه أنشأ السفر بقصد المعصية، سافر من أجل الزنا، سافر من أجل شرب الخمر، سافر من أجل السلب والنهب، سافر من أجل أي معصية من هذه المعاصي أو غيرها، فأنشأ سفره بهذه النية، فهذا لا يجوز له أن يترخص. والسبب في ذلك أن الواجب عليه أن لا يسافر، بل الواجب عليه أن يمكث ولا يجوز له السفر. فلما تجاوز حدود الشرع وسافر لم يرتب له الشرع أحكام المسافر من التسهيلات والرخص كالجمع والقصر وزيادة المسح وقت المسح على الخفين وما شابه ذلك. قد يقصد الإنسان السفر لأمر مباح أو مستحب، ثم بعد ذلك تتغير نيته، فمن حين تتغير نيته يعني للمعصية فإنه لا يجوز له من حين تغير النية أن يترخص. كمثلا ابن سافر مع أبيه لغرض مباح فيترخصان، ثم أثناء الطريق هذا الابن أنشأ أو قرر أن يعصي بسفره، أي أن يفارق أباه ويذهب بغير إذن أبيه في لأداء شيء يعني فعل من الأفعال أو أمر من الأمور مما لم يرضها أبوه ولم يستأذن من أبيه. في هذا الحال أقول سفرك الآن من حين مفارقتك لوالدك سفر معصية، فلا يجوز لك أن تترخص بالسفر. ومثلها أيضا ما لو سافر الإنسان لغرض مباح وفي أثناء الطريق عزم على أن يعصي الله سبحانه وتعالى، على أن يستمر في سفره بقصد المعصية، فنقول الآن لا يجوز أن يترخص. ومثل ذلك العبد الآبق والمرأة التي تنشز عن زوجها تبدأ السفر معه وهي مطيعة له، ثم أثناء السفر تنشز عنه، فسفرها الآن وانفرادها يحرم عليها، فلا تقصر لأن السفر سبب للرخصة، فلا تناط بالمعصية كبقية رخص السفر. ولأن هذا المسافر كما ذكرنا لا يجوز أن يسافر للمعصية فعومل كالمقيم، فإن تاب فأول سفره محل توبته. إذا تاب في أثناء الطريق نقول الآن يجوز لك أن تأخذ برخص السفر. هذا هو الشرط الأول، أن لا يكون سفره يعني بقصد المعصية. والشرط الثاني كما قال أن تكون مسافته 16 فرسخا، يعني الآية قالت إن ضربت وليس الآية قالت وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فلم تقيد السفر هنا بمسافة، ولكن جمهور العلماء على اشتراط مسافة معينة، وهذه المسافة 16 فرسخا، والفرسخ 4 أميال، فتبلغ المسافة بالأميال 48 ميلا، تبلغ المسافة 48 ميلا هاشمية ذهابا، يعني لا يشترط أو لا يصح أن نقول أن المسافة هي 48 ميل في الذهاب والإياب، فيكون في الذهاب 24 وفي الإياب 24، هذا غير صحيح، بل لابد أن يكون الاتجاه الواحد السفر الواحد أي الذهاب فقط أن يكون 16 فرسخا أي 48 ميلا. وهي بالسير في اليوم والليلة هي مقدار مرحلتين، والمرحلة يقصد بها السفر من أول الفجر إلى المغرب أو من المغرب إلى الفجر، فهذه المرحلة من هذا من الفجر إلى المغرب أو من المغرب إلى الفجر، فالمرحلتان أي مسيرة يوم بليلته يوم كامل أو مسير يومين نهارين كما كان في السابق، كانوا يسيرون الفجر وإذا جاء المغرب أي جاء الظلام مكثوا وأقاموا، فإذا جاء الصباح استأنفوا السير، فهذه الحالة هي سير يومين معتدلين أي نهارين معتدلين، يعني بسرعة سريعة وليست بسرعة بطيئة، بل بسير الأثقال، كما لو كان هناك مثلا جمل يحمل أثقال المعتدلة ويسير، فهذه المسافة فكم يقطع في مسيرة يوم ليلة كاملين، فهذه ستكون 16 فرسخا، وتقدر هذه المسافة في أيامنا هذه بما يزيد قليلا على 80 كيلا. ولو قطع هذه المسافة في لحظة في بر أو بحر أو جو ترخص، في البر مثلا بالسيارات السريعة أو ما شابهها، في البحر بهذه السفن السريعة، أو في الجو مثلا بهذه الطائرات، فلو قطعها في ساعة في لحظة في مسافة قصيرة من الزمن فإنه يجوز له أن يترخص. ودليل ذلك أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم كانا يقصران ويفطران في 4 برد، والبريد هو البريد الواحد 4 فراسخ، فالبريد الواحد 4 فراسخ، فالأربعة برد 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال، فتكون المسافة كما ذكرنا 48 ميلا. كنت ذكرت منذ قليل كأنني لم أذكر هذا بالتفصيل، فالعلاقة ما بين هذه الأرقام أن مسافة القصر 4 برد مفردها بريد، والبريد 4 فراسخ، 4 × 4 يتحصل 16 فرسخا، الفرسخ 3 أميال فيتحصل من ضرب 16 × 3 يتحصل 48 ميلا. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه تعليقا، ومثله لا يفعل إلا عن توقيف، يعني عن أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن ليحدد هذه المسافة من أنفسهما، ولكنهما كتخريج العلماء لفعلهما أنهما تتبع السفر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يترخص فيه بالقصر والجمع، فكان يبلغ هذه المسافة 4 برد، فكان لا يقصران ولا يفطران إلا إذا عزم على سفر 4 برد. وليس المقصود بال4 برد أو 80 كيلا أو ما شابهها أن المسافر إذا فرغ من قطع هذه المسافة أنه يترخص، بل إنه بمجرد ما يغادر عمران بلده فله أن يترخص ما دام يقصد أن يقطع هذه المسافة. وعلى هذا يحمل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من المدينة شرع في أعمال الرخص من القصر والجمع من ميقات ذي الحليفة، فظن البعض أن السفر لو كان قصيرا بهذه المسافة فللمسافر أن يترخص، وهذا غير صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد سفرا طويلا، ولكنه بدأ في أعمال الترخص من حين خروجه. وهذا ما نقوله، أن من كان سفره أو مسافة سفره تصل إلى هذه المسافة فإنه له أن يترخص بمجرد ما يغادر البيوتات والعمران الخاص بمدينته. وعندما قلنا أن المسافة هذه مسافة ذهاب يخرج من ذلك الإياب فلا يحسب، حتى لو قصد مكانا على مرحلة واحدة يعني 40 كيلومتر بنية أن لا يقيم فيه بل يرجع، فليس له القصر، وإن كان الآن يسافر في 40 كيلو ويرجع 40 كيلو فالمسافة 80، لأن الشرط أو المسافة أنها فقط الذهاب يقدر ب80، فإذا كان سيسافر هذه المسافة له أن يترخص في ذهابه وإيابه، لا مانع من هذا، فليس له القصر طبعا في حالة كون السفر قصيرا، وإن له مشقة مرحلتين متواليتين لأنه لا يسمى سفرا طويلا. والغالب في الرخص هو الاتباع، والقياس فيها ضيق. الشرط الثالث ما قاله بقوله وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية، يعني الصلاة الرباعية، فيخرج من ذلك الصلاة غير الرباعية كالفجر والمغرب، ويخرج أيضا من ذلك الصلاة الرباعية التي فاتته في الحضر والآن أراد أن يقضيها في السفر، وهذا معنى قولنا أن يكون مؤديا للصلاة الرباعية. أما لو كان يقضي صلاة الرباعية في الحضر وأراد أن فاتته في الحضر وأراد أن يقضيها في السفر فنقول قد استقرت في ذمته 4، فلا بد من قضائها 4 حتى لو كان في السفر. أما فائتة سفر في سفر وإن كانت غير سفر الفائتة فإنه يجوز له أيضا أن يقضيها قصرا، فاتته فريضة الظهر في سفر من الأسفار فأراد أن يقضيها في نفس السفر أو في سفر آخر مما يشرع فيه القصر له أن يقضيها ركعتين. لو أراد أن يقضيها في الحضر نقول الآن، وإن كانت فاتته في السفر نقول أيضا لا بد من قضائها 4 ركعات. إذن إن فاتته فائتة حضر وأراد أن يقضيها في سفر، أو فاتته فائتة السفر فأراد أن يقضيها في حضر، فهذا يجب عليه أن يؤدي الصلاة الرباعية كاملة. أما لو فاتته فائتة سفر فأراد أن يقضيها في نفس السفر أو في سفر آخر فله أن يترخص بالقصر. والشرط الرابع ما ذكره بقوله أن ينوي القصر مع الإحرام، لأن هذا القصر هو فعل من الأفعال، سوف ينقص في عدد الصلاة في عدد ركعات الصلاة من 4 إلى 2، فلا بد أنه عندما يقصر ويفعل هذا الأمر أن يكون قد نواه منذ بداية الصلاة. أما لو أدى الصلاة دخل في الصلاة ويريد أن يصلي 4 ثم لما صلى ركعة أو ركعتين أو عندما وصل التشهد الأول قال لماذا لا أقصر فنوى القصر في هذه الحالة، نقول هذا غير صحيح، لأنه لما نوى الصلاة 4 من البداية وجب عليه أن يتمها، وتغيير النية في هذا غير صحيح. كإنسان أراد أن يصلي الظهر ثم قال أنا لم أصلي الفجر لماذا لا أنقص صلاة الظهر عند التشهد أقلبها فجر وأسلم منها، نقول هذا لا يصح. فكذلك في قضية زيادة ركعات الصلاة أو قصرها فلابد أن ينوي القصر مع تكبيرة الإحرام كأصل النية. فلو لم ينوي القصر عند تكبيرة الإحرام وجب عليه الإتمام، ولو نوى الإتمام أثناء الصلاة وجب عليه. تغيير النية في هذه الحالة يصح له، يعني نوى القصر فأراد أن يصلي ركعتين أثناء الصلاة بدا له أن يتمها فزادها ركعتين، نقول له ذلك، يجوز له ذلك، أن هذا رجوع عن رخصة فلا مانع من هذا. لكن لو قام لو لم يغير نية فقام للركعة الثالثة عمدا بلا موجب للإتمام، يعني كنية الإقامة أو وصل بلده أو مثلا للسهو، في هذه الحالة لو قام عمدا وقد نوى القصر فإن صلاته باطلة. أما لو نوى قطع القصر أو إلغاء القصر أو أنه وصل إلى بلده قبل أن يسلم من الركعة الثانية، نقول في هذه الحالة له أن يجب عليه أن يقوم للثالثة والرابعة في هذه الحالة. إذا قام سهوا ثم تذكر يلزمه أن يعود وجوبا وأن يسجد للسهو استحبابا ويسلم. والشرط الخامس ما ذكره بقوله أن لا يأتم بمقيم، فلو اقتدى المسافر بمقيم ففي هذه الحالة لا يجوز له القصر، بل يجب عليه أن يصلي الصلاة كاملة. فإن اقتدى به ولو في جزء من صلاته كأن أدركه في آخر صلاته لازمه الإتمام. دخل هذا المسافر وإذا الإمام في التشهد الأخير من رباعية ولم يقصرها مقيم، ففي هذه الحالة إذا سلم يقوم هذا المسافر ويصلي 4. وإن اقتدى وإن كان اقتداؤه في خلف هذا المقيم في لحظة وهي يعني قبيل التسليم من التشهد الأخير. وذلك لخبر الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد و4 إذا أتم بمقيم، فقال رضي الله عنه تلك السنة. ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما أو قصرا متما لزمه الإتمام، هو نوى القصر فإذا بالإمام بإمام الصلاة مقيم أو مسافر ولكنه لم يقصر، فهذه الحالة يلزم المأموم أن يتم. فإن شك في نية إمامه القصر فجزم هو بالنية قال أنا سأقصر، جاز له القصر إن بان الإمام قاصرا. وحتى لو تردد أيضا فذلك معذور فيه إذا كان إمامه مسافرا، لأن قد يأتي الإمام المسافر ويصلي وقد نوى القصر ولكنه لم يخبر المأمومين بذلك، فيأتي المأموم يقول لا أدري هل أنوي القصر أو لا أنويها، فنقول له أيضا أنت أن ينوي نية مترددة، لأن الغالب على المسافر أنه سيقصر، فيكبر وينوي أنه إن قصر إمامه قصر وإن أتم أتم، فإذا قصر إمامه قصر. أما لو لم ينوي القصر أبدا ففي هذه الحالة حتى لو قصر إمامه فإنه يلزمه أن يتم. ففي هذه المسألة في حالة لو لم يعلم نية إمامه فنوى هو القصر، فإن بان أن إمامه متم لازمه الإتمام، فإن لم يجزم بالنية بل قال إن قصر قصرت وإلا أتممت جاز له القصر إن قصر إمامه، ويغتفر له التردد لأن الظاهر أن الإمام يقصر. فهذه 5 شروط، وهناك 4 شروط أخرى لم يذكرها المصنف سوف نذكرها على عجل. الأول أنه يشترط من هذه الشروط الأربعة الزائدة فيكون هذا هو الشرط السادس الآن، أنه يشترط كونه مسافرا في جميع صلاته، فلو انتهى سفره فيها كان بلغت سيارته أو سفينته دار إقامته أتم، وهو في الركعة الثانية قبل أن يسلم إذا بالسيارة تصل أو بالقطار يصل أو الطائرة تهبط على أرض المطار مدينته، نقول في هذه الحال يلزمك الإتمام فتم من ركعتين، لأن الرخصة التي كانت سببا في القصر قد سالت. والشرط الثاني وهو السابع من مجموع الشروط، أنه يشترط قصد موضع معلوم أول سفره ليعلم أنه طويل فيقصر أو قصير فلا يقصر، فلا قصر للإنسان المسافر الهائم وهو الذي لا يدري أين يتوجه، خرج من بيته بالسيارة وبدأ يسلك طريق السفر ولا يدري هل سيبلغ مسافة قصر أو ربما يتمشى نص ساعة ثم يرجع، فهذا لا يقصر وإن طال سفره لانتفاء علمه بطوله أولا، فلا يترخص إلا إذا قصد منذ بداية سفره أنه يقطع مسافة القصر، قال أنا لا أدري أين أذهب لكني أعلم أنني يعني ربما أقصر مسافة أقطعها مثلا هي مسافة 100 كيلومتر، نقول لا من يعني القصر في هذه الحالة، أما لو خرج لا يعلم أين يذهب فليس له القصر. وكذلك طالب الغريم أو من يطلب ضالة له ونيته أنه يرجع متى ما وجد غريمه أو متى ما وجد ضالته ولا يعلم موضعه، في هذه الحالة ليس له الترخص إلا إذا علم أيضا أنه لا يجده إلا بعد مرحلتين، فقصد سفر المرحلتين منذ البداية، كأن يقول هو يعلم أن مدينه قد سافر وهرب وأنه قطع مسافة مثلا 100 كيلومتر ولا يدري هل استمر في السفر أو أنه مقيم بعد على مسافة 100 كيلومتر، فخرج وهو يجزم أنه سيصل إلى هذه المسافة، فله أن يترخص منذ البداية. أما السابع كالجندي في الجيش والزوجة مع زوجها الذي لم يخبره أو لم يخبرها عن قصده فلا يقصر التابع قبل مرحلتين، جندي في الجيش والقائد الجيش لم يعلم الجند إلى أين سيذهبون من أجل التورية، الزوجة مع زوجها ولم يخبرها زوجها أين سيذهب، ففي هذه الحالة لا يقصر أمثال هؤلاء لأنه لا يعلم حتى تكون مسافة القصر هذه السفر قصيرة، فلا يقصر أمثال هؤلاء التابعين إلا إذا قطعوا مرحلتين لأنه لا يعلم هل سيقطعهما أو لا، ويقصر ما بعد المرحلتين. ولو كان لمقصده طريقان، طويل يبلغ مسافة القصر وقصير لا يبلغها، فسلك الطريق الطويل لغرض ديني، كان قال سأمر على عالم أو هناك مثلا سأمر هناك درس فسأحضر ثم سأواصل، أو غرض دنيوي كسهولة الطريق أو أن هذا الطريق أكثر أمنا، جاز له القصر لوجود الشرط أو السفر الطويل المباح حتى لو كان لمقصده طريق آخر قصير لا يتجاوز 30 أو 40 كيلومتر. أما إن سلكه لمجرد القصر فلا يحصر لأنه طول الطريق من غير غرض صحيح. والشرط الثالث وهو الثامن من مجموع الشروط، أنه يشترط للقصر مجاوزة عمران بلده، فلو كان لبلده سور كما كان في القرى القديمة والمدن القديمة وجبت مفارقته لأن جميع ما هو داخله معدود مما سافر منه، وإن لم يكن له سور مختص به فأول ترخص يبدأ بمجاوزة عمران بلده أو قريته، يتجاوز آخر البيوتات ثم يبدأ في القصر، ولا يشترط مجاوزة البساتين والمزارع التي تقع بعد العمران لأن هذه ليست بنيان مقصود، ليست بنيان إقامة، إنما هذا قد يكون فيه يسكن فيه عمال أو قد يكون هذا فقط يذهب له في أيام الإجازات، وينتهي سفره ببلوغ مبدأ سفره من سور أو عمران بلده أو غير بلده، يعني متى ينتهي السفر؟ إذا وصل إلى عمران البلد الذي سيذهب إليه أو أنه ذهب ورجع إلى عمران بلده، فهذا هي النقطة التي نقول الآن إذا رجع إلى عمران بلده وكان أثناء الصلاة التي يقصرها فنقول في هذه الحالة وجب عليه الإتمام. كذلك لو ذهب إلى غير بلده ووصل السور أو وصل أول البيوتات التي يدخلها المسافر التي تقع على طرف المدينة ونوى إقامة مؤثرة وهي ما تقدر بأربعة أيام صحاح أو أكثر، فنقول في هذه الحالة ينقطع سفره فليس له أن يترخص أما إذا دخل مدينة وقد نوى يقيم فيها يوما أو يومين أو ثلاثة أو أقل من 4 أيام فله أن يترخص. فإن كانت له حاجة في غير بلدته وتوقعها أي وقت فله القصر إلى 18 يوما صحاحا. فلو دخل مدينة مثلا أراد أن يخلص بضاعة من الجمرك وقال الجمرك الآن وصلت السفينة أو الباخرة ويمكنك أخذ أغراضك غدا، فانتظر غد، فقالوا حصلت مشكلة ستأخذها بعد غد، فانتظر وهو يقصر. فدائما على أهبة السفر، فله أن يترخص بهذا إذا ما لم تزد مدة سفره على 18 يوما. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث هذه المدة 18 يوما، وفي رواية 17، وفي رواية 19، وفي رواية 20، وفي رواية 15، لكن مكث كل هذه الأيام يقصر صلى الله عليه وسلم. فقال الشافعية من رواها 20 أدخل يوم الدخول يوم الخروج، ومن رواها 19 أدخل أحدهما، ومن رواها 18 فإنه أراد بذلك 18 يوما صحيحة كاملة، لا الوقت الذي دخل فيه، المرحلة التي دخل فيها، ولا المرحلة التي سافر فيها. ومن رواها أقل من ذلك فالصحيح هي هذه المدة. والرابع من شروط القصر أنه يشترط العلم بجوازه، فلو قصر الصلاة الرباعية جاهلا بذلك لم تصح صلاته لتلاعبه. وأظن أن هذا الشرط معلوم، فلا يجوز الإقدام على أي طاعة أو عبادة إلا بالعلم بجوازها وأحكامها، فلو لم يعلم ذلك لم تصح. وعلى هذا فلعل هذا الشرط الأولى أن لا يذكر، لكن هكذا ذكره بعض العلماء فأحدث إضافته. لما فرغ المصنف رحمه الله من أحكام القصر شرع في أحكام الجمع في السفر، فقال: ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء. فالمسافر سفر القصر الذي وصفناه منذ قليل هو أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت أيهما شاء تقديما وتأخيرا، وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء، فيجمع أيضا بين هاتين الصلاتين تقديما وتأخيرا. وفي مذهبنا مذهب الشافعية أن الجمعة كالظهر في جمع التقديم، فله أن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم، والأفضل طبعا وله أن يجمعها جمع تأخير. في هذه الحالة عندما يجمع جمع تأخير لن تكون جمعة، فتكون كما لو كانت ظهر وعصر، فلا تجب عليه الجمعة كونه يسافر السفر ويقيم إقامة مثلا أو اجتاز مدينة فوصل فيها وقت صلاة الجمعة، فله أن لا يصلي الجمعة وأن يصلي جمع تأخير في العصر ويستمر في سفره. لكن لو أراد أن يقدم أن يجمع جمع تقديم فله أن يجمع الظهر الجمعة مع العصر، فالجمعة كالظهر. والأفضل لمن كان يسير وقت الأولى أن يؤخر الصلاة، ولمن كان يسير وقت الثانية أن يقدم الصلاة، فهو التقديم والتأخير هذا راجع إلى ظروف هذا المسافر. فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين صلاة الظهر والعصر إن كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. ومعنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان على ظهر السير يعني كان يسير كان يجمع، إذا كان مسافرا كان يجمع الظهر والعصر ويجمع المغرب والعشاء. وروى أبو داود والترمذي وغيرهما عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، يعني سافر الضحى قبل دخول وقت الظهر كان يؤخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس يعني له ميلانها هو ميلانها أي يعني دخول وقت الظهر صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. وكان إذا ارتحل صلى الله عليه وسلم قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي سفره، فإن كان مشغولا وقت الصلاة الأولى أخرها إلى الثانية، وإن كان يعلم أنه سيكون مشغولا وقت الثانية أو أن وقت الصلاة الأولى قد دخل الآن فكان يصلي الأولى صلى الله عليه وسلم ويقدم معها الثانية. ثم هناك لجمع التقديم شروط، 4 شروط. الأول الترتيب، بأن يبدأ بصاحبة الوقت، يريد أن يقدم الظهر والعصر جمع تقديم فيبدأ بالظهر لأنها هي صاحبة الوقت وهي الأولى والثانية تبع لها. الشرط الثاني نية الجمع أثناء الصلاة الأولى قبل أن يسلم من صلاة الظهر، من الممكن أن يحرك نيته أنه سيجمع. أما من صلاة الظهر وهو لم ينوي الجمع فانقطعت نية الجمع ثم بدأ له أن يجمع، فنقول في هذه الحالة لا يصح ذلك، لأن الجمع يعني جمع صلاتين، فلابد أن تكون هناك نية، ولابد أن تكون النية موجودة في جزء من الصلاة الأولى وتستمر إلى الصلاة الثانية. فلو نواها لو لم ينهى عن الصلاة الأولى أو نواها ولكنه بعدما سلم عزم أن لا يجمع، في هذه الحالة ليس له الجمع، بل يصلي كل صلاة في وقتها ليتميز التقديم والجمع المشروع عن تقديم الصلاة سهوا أو عبثا. والثالث من شروط جمع التقديم الولاء بأن لا يطول بينهما فصل في العرف. والرابع دوام سفره إلى أن يكبر للصلاة الثانية، فلو سلم من الصلاة الأولى ثم لما أراد أن يجمع وصل إلى بلده أو أقام في مدينة من المدن إقامة مؤثرة وهي 4 أيام كما ذكرنا فأكثر، فلا جمع لأن سبب الرخصة قد زال. أما جمع التأخير فيشترط له شرطان. الأول نية الجمع في وقت الأولى ما بقي قدر يسعها تمييزا له عن التأخير تعديا، فإن أخر النية إلى وقت لا يسع الأولى عصى، والآن سيؤخر الصلاة فلا بد أن يكون عنده نية للتأخير. أما لو انتهى وقت الصلاة الأولى ولم ينوي التأخير هذا معنى أنه تعدى على الشريعة، تعدى حدود الله سبحانه وتعالى ولم يصل الصلاة لوقتها، فهذا يأتم بهذا. فلا بد أن ينوي جمع التقديم جمع التأخير في أثناء وقت الصلاة وقت الوقت الأول، بحيث أنه عندما ينوي ذلك يكون قد بقي من الوقت قدر يسع الصلاة كلها. أما لو نوى ذلك وقد بقي وقت يسع ركعة واحدة، معنى ذلك أنه تعمد إخراج 3 ركعات مثلا أو يعني بقية ركعات الصلاة، فمثل هذا يأثم به. وثاني الشروط دوام سفره إلى تمامها، فلو أقام يعني قبل أن ينتهي من صلاته الثانية صارت الأولى قضاء لأنها تابعة للثانية في الأداء للعذر وقد زال قبل تمامها، ولكنه قضاء لا إثم فيه. فيشترط قبل تمامها أي تمام الصلاة الأولى وليس الصلاة الثانية. يعني أحيانا بعض الناس يكون مسافرا ويعلم أنه سيصل إلى بلده في وقت الصلاة الثانية، معنى ذلك أن الجمع سيلغو، ولكنه فترة انتهاء وقت الصلاة الأولى هو في سفر فله أن يجمع. نقول في هذه الحالة يجوز لك ذلك وتكون صلاتك الأولى التي ستجمعها تأخيرا مع الصلاة الثانية في بلدك تكون قضاء، ولكنه لا إثم فيه لأنك تركت الصلاة الأولى بعذر شرعي وهو يعني السفر. ثم نختم الآن بأحكام الجمع بالمطر، فذكر رحمه الله أحكامها فقال ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما. فالحاضر يعني الشخص المقيم في بلده يجوز أن يجمع بالمطر ولو كان المطر ضعيفا، لا يفضل أن يكون مطرا غزيرا، لكن أقل الضعف أن يكون يبل ثوبه إذا ذهب إلى المسجد يصل وقد ابتل ثوبه. أما لو كان أشياء رشاش وقطرات كرؤوس الإبر يعني يحس بها لكنها لا تبل ثوبه، فمثل هذا لا يجمع به، لكن يبل الثوب بحيث لو كان يلبس ثوبا مثلا من الألوان مثلا الداكنة في الشتاء يصل وقد رأها قد ابتلت يعني وضح فيها بلل المطر، ومثله كذلك الثلج والبرد لأنهما فرع من المطر، فهذا له أن يجمع بينهما ولو كانت الصلاة جمعة يجوز عندنا، وهذا يبدو أنه خلاف رأي جمهور الفقهاء، لكن عند الشافعي يجوز هذا لأن الظهر عند الجمعة عندهم فرع عن الظهر. في وقت الأولى منهما يجمع بينهما في وقت الأولى منهما، وذلك ولا بد أن يكون ذلك كما ذكر الوقت الأولى أي جمع تقديم، فلا يؤخر جمع تأخير لأنه قد يزول العذر. وذلك كلمة الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، زاد مسلم من غير خوف ولا سفر، إذا لم يكن هناك خوف ولا سفر أنه جمع بالمدينة. قال الشافعي كالإمام مالك رحمه الله أرى ذلك في المطر، بمعنى أنه لم يكن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بغير عذر، كان هناك عذر، فقال الشافعي كمالك أرى ذلك في المطر. وأيضا روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة، روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، زاد مسلم من غير خوف ولا سفر. عند البخاري زيادة أن أيوب أحد رواة الحديث قال لعله في ليلة المطيرة، قال عسى، فكأنهم كأن العلماء شبه متفقين على أنه لابد أن يكون هناك عذر للجمع. فعند الشافعية أن هذا يلحق بالمطر وما شابهه، ولا يجوز أن يجمع تأخيرا لأن المطر قد لا يدوم فقد ينقطع فيؤدي إلى إخراجها عن وقتها من غير عذر، وهذا طبعا بخلاف السفر لأن السفر كان مستمر وقت الصلاة الأولى. وشرط التقديم في الحضر أن يوجد المطر وكما ذكرنا والبرد والجليد عند تكبيرة الإحرام، لكي في تكبيرة الإحرام الصلاة الأولى لكي يجمع معها، وعند تحلله من الصلاة الأولى، وأن يمتد هذا العذر إلى أن أول الثانية. فلو أنه انقطع بعدما سلم من الصلاة الأولى انقطع المطر، نقول في هذه الحالة هناك داع للجمع. أما لو كان استمر قبل أن لو كان المطر موجود حتى لو انقطع أثناء الصلاة الأولى وأثناء الصلاة الثانية أو بعد الصلاة الثانية فهذا لا يضر، إنما يجب أن يكون المطر موجودا في تكبيرة الإحرام في الصلاة الأولى وعندما يسلم منها وفي الفترة ما بين الصلاتين وعندما يكبر الصلاة الثانية حتى يكون عنده مسوغ للجمع. ويشترط مع ذلك أن يصلي جماعة، أما لو كان يصلي منفردا في البيت، وأن يكون ذلك في مسجد أو مصلى بعيد عن باب داره، أما لو كان قريب بحيث أنه يعني يصل إلى المسجد بدون أن يبتل هذا الثوب فهذا يعني لا ليس له الترخص. وهذه مسألة يخلع عنها بعض الناس، يعني قد يكون المسجد في مكان وقد يكون البعض قريب منه والبعض بعيد عنه، فيجوز فقط للبعداء هؤلاء هم الذين يجوزهم أن يجمعوا، ويجوز الإمام ذلك أيضا لأنه إمامهم. أما من كان بيته قريبا فهذا لا يجمع، أو من أراد أن يصلي في بيته منفردا، أو حتى لو أراد أن يصلي في البيت جماعة، أو كان يمشي إلى المصلى في كن كما كان في الأحياء القديمة، كان بعض البيوتات تدخل بعضها على بعض فتكون هناك ممرات بين البيوت مسقوفة فيمشي الإنسان فيها ولا يشعر بهذا المطر، أو كان المصلى قريبا فلا يجمع، وذلك لانتفاء التأذي. وأما جمعه صلى الله عليه وسلم بالمطر مع أن بيوت أزواجه كان بجنب البيت فأجاب عنه علماؤنا بأن بيوتهن كانت مختلفة وأكثرها كان بعيدا، فلعله حين جمع لم يكن بالقريب. وأيضا لهم إجابة أخرى كما ذكرت أن للإمام أن يجمع بالمأمومين وإن لم يتأذى بالمطر لأنه الإمام الراتب. وقد علم مما مر أنه لا جمع بغير السفر ونحو المطر كالمرض، فلا جمع بالمرض والريح والظلمة والخوف والوحل، وهذا هو مشهور مذهبنا. أما بعض المذاهب فأخذوا الجمع بعض هذه الأمور، ولأن هذا لم ينقل ولخبر مواقيت الصلاة فيجب يعني التقيد بها فلا يخالف إلا بنص صريح. واختار بعض الشافعية الجمع بالمرض، قال الإمام النووي وهو قوي جدا في المرض والوحل وانتهى، وقد قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولذلك للإنسان يأخذ برخص بعض العلماء إذا لحقته مشقة فأن يجمع بالوحل كما هو مذهب المالكية، أو يجمع على ما رأى بعض الحنابلة، وأظن مذهب الحنابلة في مبحث رخص أو أسباب الجمع في للمقيم هو من أوسع المذاهب، فلا مانع من هذا، ولكن ينبغي تحري مذهبهم وأن لا يتوسع كما يجمع الآن في الغبار. فالغبار هذا فعلا يعني عذر لمن كان يتأذى منه، أما من كان لا يتأذى منه كأن كان مثلا ليس به مثلا داء الربو ولا يخشى من هذا ولم يكن كبير السن ويستطيع أن يتحرز عنه فقط بوضع كمامة بسيطة على أنفه والنفس القريب ولا يتأذى من هذا، فما أرى حقيقة أن يتوسع في الجمع بسبب الغبار. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.